أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
المبتدأ والخبر. قال الماتن: المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه أي إلى المبتدأ، نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون. هذا شروع في الباب الثاني والثالث من أبواب المرفوعات، أو بالدقة في الباب الثالث والرابع بعد البابين الأول والثاني، فإن المرفوعات هي العمد وهي الأركان التي لا يصح الاستغناء عنها في الكلام، أي لا يتشكل الكلام من دونها، والكلام إما بنحو الجملة الفعلية أو بنحو الجملة الاسمية. فإن كانت الجملة فعلية فإما هي محتاجة إلى فاعل إن كان الفعل مبنيا للمعلوم، وإما هي محتاجة إلى نائبه إن كان الفعل مبنيا للمجهول. فأركان الجملة الفعلية وعمدها الفاعل ونائب الفاعل، وأما الجملة الإسمية فأركانها المبتدأ والخبر كلاهما معا. فالفاعل ونائب الفاعل وإن كانا عمدة في الكلام، ولكن يكفي في تشكل الكلام وتحققه وجود أحدهما. ولذلك الجملة الفعلية إما هي فعل وفاعل وإما هي فعل ونائب الفاعل، ولا يجتمع الفاعل مع نائبه في صورة واحدة لأنه لا يجمع بين العوض والمعوض عنه. وأما في الجملة الإسمية فالمبتدأ والخبر عمدتا هذه الجملة على نحو يجب اجتماعهما معا. والسبب في ذلك أن كل كلام فإن تحققه متوقف على مجموع أمرين: مسند ومسند إليه. لابد أن يكون هناك معنى نسنده إلى ذات ما، وأن يكون هناك ذات يسند إليها ذلك المعنى، ومن دون المسند والمسند إليه لا يتشكل كلام. فكل كلام لا يتحقق من دون وجود معنى ننسبه ونسنده إلى ذات، وذات ننسب ذلك المعنى ونسنده إليه، كما تقول جاء زيد، أنت تنسب المجيء إلى ذات وهذه الذات ينسب إليها المجيء، وكما إذا قلت زيد قائم فهناك معنى وهو القيام ننسبه إلى زيد، وزيد هو الذي أسند إليه القيام أي نسب له معنى القيام. فما من كلام إلا ويتوقف على مجموع أمرين: مسند ومسند إليه. والمراد من المسند المعنى الذي ننسبه إلى الذات، ومن المسند إليه الذات التي ينسب إليها ذلك المعنى. إذا اتضح ذلك فإن الجملة الفعلية لما كانت دائما تشتمل على فعل، والفعل يدل على الحدث، فالفعل دائما هو الذي يقوم بدور المسند، إذ لا نريد من المسند إلا المعنى الذي ننسبه إلى الذات. والجملة كلما كانت فعلية فلا بد أن تشتمل على فعل، وكلما اشتملت على فعل فهي تدل على معنى ما لا بد أن ينسب إلى الذات. فالذي يتكفل بدور المسند في الجملة الفعلية هو الفعل، ولذلك لم نعد نحتاج إلا إلى مسند إليه، فلم نحتاج إلا إلى اسم واحد، فهو إما الفاعل وإما نائب الفاعل. ولذلك كان، لأن العمد من أوصاف الأسماء كلام في المرفوعات، ولذلك في الجملة الفعلية لم نحتاج إلا إلى عمدة واحدة في الكلام، هي إما الفاعل أو نائب. وأما في الجملة الإسمية فلما كانت خالية عن فعل فنحن نحتاج إلى اسمين اثنين، أحدهما يقوم بدور المسند فيعبر عن المعنى الذي ننسبه إلى الذات، والآخر يقوم بدور المسند إليه فلا بد أن يعبر عن الذات التي ينسب إليها ذلك المعنى. ففي الجملة الإسمية الذات التي ينسب إليها المعنى تسمى مسندا إليه وهي المبتدأ، والاسم الذي يعبر عن المسند أي عن المعنى الذي ننسبه إلى الذات يسمى مسندا وهذا هو الخبر. شوف، فالمسند إليه في الجملة الفعلية هو الفاعل، وفي الجملة الإسمية هو المبتدأ، والمسند في الجملة الفعلية هو الفعل، وفي جملة الإسمية هو الخبر. كما تقول زيد قائم، حقيقة أنت تريد أن تخبر عن زيد بأنه القائم أو عن القائم بأنه زيد؟ زيد قائم، أنت تريد أن تخبر عن زيد وأن تلحق به وصفا من الأوصاف وهو أنه قائم. أما إذا قلت القائم زيد يختلف المعنى. شوف، عندما تقول زيد قائم فأنت تفترض أن المخاطب يعلم زيدا ويعرفه، ولكنه يجهل الحالة التي يكون عليها زيد فينتظر حكمه، فتقول زيد قائم. وتارة ثانية نفترض أن المخاطب يعلم بوجود إنسان في الغرفة المقابلة، يعلم بوجود إنسان قائم لكنه لا يعرف هويته، فماذا تقول له؟ القائم، أي هذا القائم الذي تعرفه هو زيد. ففرق بين قولك زيد قائم وبين قولنا القائم زيد. عندما تقول زيد قائم فأنت تفترض أن السامع يعلم زيدا ويعرفه ولكنه يجهل حالته فينتظر سماع حكمه، فتقول زيد قائم. وأما إذا قلت القائم زيد فأنت تفترض أن المخاطب يعلم بوجود قائم ما ولكنه يجهل هويته، فتقول القائم زيد. وكيف كان؟ فكل جملة اسمية لا بد لها لتكون جملة من مسند ومسند إليه، وهي لمكان كونها اسمية فلا بد أن تتركب من اسمين، فما يبتدأ به من هذين الاسمين هو المبتدأ غالبا، وما يتأخر هو الذي يسمى خبرا. يقع الكلام في شرح التعريف الذي أعطاه الماتن للمبتدأ وفي شرح تعريف الخبر كذلك. قال: المبتدأ هو الاسم المرفوع، شوف، العاري عن العوامل اللفظية. توضيح ذلك يحتاج إلى مقدمات. المقدمة الأولى أن هناك ترابطا دقيقا قويا شديدا بين الألفاظ وبين المعاني، والمراد من الألفاظ هذه الأصوات التي تصدر عنا، ومن المعاني تلك الصور الموجودة في أذهاننا والتي نريد أن ننقلها من أذهاننا إلى أذهان غيرنا ليحصل بيننا تفاهم. واللغة اختراع جيء به ليتسنى لنا أن نتناقل هذه المعاني والصور التي في الأذهان عن طريق تناقل الأصوات وسماعها، وإلا قبل اللغة كان تناقل المعاني أمرا شاقا وقد يكون متعذرا في أكثر أوقاته. ولذلك لو لم يكن هناك لغة، التفت لنا الآن الأب كم؟ الطفل الذي لا ينطق بلغته، إذا الأعجمي الذي لا يعرف لغتك، إذا أردت أن تنقل إلى ذهنه صورة كتاب فكيف تنقلها؟ لابد أن تشير إليه، أن تأتي بكتاب وتشير بيدك إليه حتى إذا رآه انطبعت صورته وين؟ في الذهن، فحصل نقل لمعنى الكتاب. ولذلك قبل اللغات كانت طريقة تناقل المعاني هي أن تأتي بهذه المعاني بنفسها حتى يراها المخاطب فينتقل ذهنه إلى المعنى. ولكن تناقل المعاني على هذا الأساس غالبا يكون متعذرا، لأن من المعاني ما لا يمكن أن تحضره بنفسه، كما إذا أردت أن تنقل إلى ذهنه صورة الجبل لا يمكنك أن تأتي بجبل، وقد لا يتيسر لك أن تأخذه إلى جبل فيراه، بل بعض المعاني هي معان عدمية لا تحقق لها في الخارج. الغول الديناصور، ونحن لا عهد لنا بالديناصور، وكيف تنقل إلي هذه المعاني؟ المهم أن الألفاظ الأصوات هي اختراع جيء به من أجل تناقل المعاني بين الأذهان. ولذلك تجد أن هناك اقتران قويا بين الألفاظ والمعاني، لأنه كلما حضر إلى ذهنك المعنى فلا بد أن يكون قد حضر إلى ذهنك عن طريق لفظ من الألفاظ التي توصل إليه، أو فقل إن هذه المعاني لما كانت تصل إلى الذهن عن طريق الألفاظ فصار حضور المعنى في الذهن موجبا لحضور لفظه معه. لذلك حتى عندما تريد أن تتفكر بينك وبين نفسك وأن تحدث نفسك وأن تتناقل المعاني بينك وبين نفسك وأنت لا تحتاج إلى الألفاظ، حينئذ تجد نفسك أنك تستحضر هذه المعاني عن طريق استحضار ألفاظها. هذا الاقتران القوي والشديد بين الألفاظ والمعاني هو الذي أوجب أن تسري أحكام اللفظ إلى المعنى وأن تسري أحكام المعنى إلى اللفظ، حتى إن المعنى إذا كان لطيفا يستسيغه ذهنك، تأنس به نفسك، فإن نفسك حينئذ سوف تستأنس بالألفاظ التي تعبر عن هذا المعنى. فمن يحب فتاة لها اسم قبيح ينقلب هذا الاسم مستحسنا في نظري، لأنه يدل على معنى مستحسن. ومن ينفر من فتاة بشعة الوجه، ينفر من اسمها ولو كان الاسم في نفسه حسنا لائقا. ومن هذا الباب استقبحت الألفاظ التي تدل على العورة، مع أنها ألفاظ. القبح ليس في نفس اللفظ، ليس في نفس هذا الحرف الأبجد أو ذاك أو ذلك. القبح إنما هو في المعنى الذي يدل عليه، وضع له هذا اللفظ، فصار هذا اللفظ بنفسه بحيث يمجه السمع، ينفر منه ويفر عنه. إذن فهناك اقتران قوي بين الألفاظ وبين المعاني، لأن الألفاظ إنما جاء بها لتدل على المعاني، فلو لم يؤتى باللفظ لم ينتقل إلى معنى. هذا الاقتران القوي الشديد بينهما أدى إلى اتحادهما بنحو تسري أحكام أحدهما إلى الآخر، فحسن المعنى يسري إلى حسن اللفظ، يسري إلى اللفظ فنحكم بحسن اللفظ، وسوءه يسري إلى سوءه، وحسن الألفاظ أيضا قد يؤثر. التفت الآن، المسألة عكسية، حسن الألفاظ قد يؤثر في حسن المعنى. ولذلك كان الشعر أوقع في النفس، لأنه يعطيك معنى على قافية موسيقية محددة، فاستئناسك بترتب هذه الألفاظ وكونها على نسق واحد والذي يسوقك إلى أن تستأنس بمعاني هذا البيت، وإن كان هذا المعنى بنفسه لو أدي بعبارة نثرية لم يحصل عندك مثل هذا الأنس. هذه السراية بين اللفظ والمعنى في الأحكام تجري أيضا في علم النحو، كما سيتضح. المقدمة الثانية، أننا لو جئنا بجملة فعلية أو اسمية كقولنا جاء زيد أو زيد قائم، لوجدنا أن معنى الفعل هو الذي يطلب معنى الفاعل لا لفظه. يعني نفس لفظ جاء الجيم والألف والهمز هذه لا تطلب شيئا، وإنما الذي يطلب شيئا هو المعنى حقيقة، لأنك عندما قلت جاء فأحدثت في ذهني صورة المجيء، يحكم عقلي بأن هذا المجيء لا يمكن أن يتسبب لوحده ما لم يكن هناك ذات ما صدر عنها المجيء، فالمعنى هو الذي يطلب المعنى الآخر، وأما نفس اللفظ فلا يطلب شيئا. إحداث معنى المجيء في ذهني والذي أوجب أن يكون هناك جاء، وعندما تقول زيد قائم لو قلت زيد وسكت ليس لفظ زيد هو الذي يطلب شيئا بعده، بل المعنى الذي أوجدته في ذهني هو أن هناك ذاتا في الخارج تسمى زيد، فسوف أسألك وأستعلم عن حالها، ما هو حاله؟ فعندما نقول إن الفعل يطلب الفاعل، نريد أن معنى الفعل هو الذي يطلبه معنى الفاعل، لا أن لفظ الفعل يطلب لفظ الفاعل. نعم، لأن الفعل لا يتأدى إلا، لأن معنى الفعل لا يتأدى إلا بلفظ الفعل، ومعنى الفاعل لا يتأدى إلا بلفظ الفاعل، لأن المعاني تحتاج إلى ألفاظ حتى يعبر بها عنها. فعندما يطلب معنى الفعل معنى الفاعل، فسوف يكون لفظ الفعل بحيث يطلب لفظ الفاعل. إذن فالذي يطلب المعنى هو المعنى، أو فقل الذي يطلب الفاعل في الجملة الفعلية، والذي يطلب الخبر في الجملة الإسمية هو معنى الفعل ومعنى المبتدأ. المقدمة الثالثة، أنه لما كان هناك ترابط بين الألفاظ ومعانيها، ناسب ذلك أن تعمم أحكام المعنى إلى اللفظ. فالمعنى إذا كان طالبا لمعنى آخر حكم على لفظه بأنه صار طالبا للفظ آخر. فصار معنى الفعل يطلب معنى الفاعل، وهذا هو الأمر الحقيقي. لعلاقة الارتباط بين اللفظ والمعنى عمموا هذا الطلب، لأن من أحكام معنى الفعل أنه يطلب معنى الفاعل، فلوجود علاقة قوية بين المعنى واللفظ، بين كل معنى ولفظه، عمموا هذا الحكم إلى اللفظ، فصاروا يعبرون عن اللفظ بأنه طالب للفظ آخر. فصار الفعل بلفظه طالبا للفظ الفاعل، والمبتدأ طالبا للفظ الخبر. تمام. المقدمة الرابعة، أن ما يطلب شيئا ويقتضيه فهو يشبه العلة، في أن العلة تطلب معلولها وتقتضي، فالنار هي التي تقتضي الحرارة فتوجدها، فاللفظ لما صار طالبا للفظ آخر بسبب أن معناه طالب لمعناه، فقد أشبه هذا الطلب العلة في أنها تطلب معلولها وتقتضي، وما يشبه شيئا يأخذ حكمه. وحكم العلة أنها تحدث أثرا في معلولها. فأفضى ذلك إلى أن يقال إن الفعل عامل في فاعله فهو يحدث أثرا فيه، والمبتدأ عامل في خبره فهو يحدث أثرا فيه، والأثر الذي يحدثه الفعل في الفاعل هو أنه يرفعه. فالذي ولذلك كنا نقول لكم الذي سبب الرفع في الفاعل هو أنه تسلط عليه الفعل، وإلا حقيقة لا يوجد لفظ قد تسلط على لفظ. الذي يتسلط هو المعنى، نفس معنى الفعل هو الذي يطلب معنى الفاعل، فصار لفظ هذا طالبا للفظ ذاك، ثم عمموا أو جعلوا ما يطلب الشيء مؤثرا فيه لينبئ هذا الأثر عن أن معنى أحدهما طالب للآخر، لأن الأثر دائما يدل على المؤثر، فالأثر على آخر الفاعل وهو الضمة ينبئ عن كونه فاعلا وينبئ عن كونه مطلوبا لفعل ما. ومن هنا نشأت نظرية عند النحاة تسمى بنظرية العامل، فالعامل هو كل ما يطلب شيئا فيحدث أثرا فيه لينبئ ذلك الأثر عن وجود طلب واقتضاء بين الكلمتين من جهة المعنى. ولذلك عندما تقول ضرب زيد عمرا، ضرب معنى الضرب هو الذي اقتضى وجود ذات صدر عنها الضرب ووجود ذات أخرى وقع عليها الضرب، فهي تقتضي وجود ذاتين إحداهما صدر منها الضرب والآخر وقع عليه الضرب، فمعنى الفعل هو الذي يطلب الفاعل وهو الذي يطلب المفعول. ولأن هذه المعاني إنما تتأدى بالألفاظ والأحكام تسري من اللفظ إلى المعنى ومن المعنى إلى اللفظ، صار لفظ الفعل طالبا للفظ الفاعل وللفظ المفعول، وإذ صار طالبا له فهو كالعلة في أنها تطلب معلولها، والعلة تؤثر في معلولها، فناسب أن يؤثر العامل فيما بعده أو أن يؤثر الفعل فيما بعده أثرا ما لينبئ هذا الأثر عن وجود علقة بين اللفظين أو بين المعنيين بحيث إن أحدهما يطلب الآخر، فصار الفعل هو الذي يسبب الرفع في الفاعل، فيقال إن العامل في رفع الفعل ما هو؟ العامل في رفع الفاعل ما هو؟ هو الفعل، والعامل في رفع الخبر هو المبتدأ، والعامل في نصب المفعول أيضا هو الفعل، لأن الفعل فيه طلبين وفيه مقتضيين، يقتضي ذاتا على جهة الصدور ويقتضي ذاتا أخرى على جهة الوقوع. ومن هنا نشأت نظرية هي نظرية العامل، ومفادها أن كل أثر يظهر على آخر الكلمة فلا بد أن يكون حاكيا عن معنى، ولكن هذا المعنى إنما وجد في الكلمة بسبب اقتضاء معنى سابق لها. ولذلك هذا الأثر في جاء زيد على آخر الفاعل يكشف عن أن زيدا يكشف عن معنى وهو معنى الفاعلية، لكن هذا الفاعلية من أين جاء؟ جاء من نفس الفعل، ولذلك لو حذفت الفعل جاء ووضعت مكانه شيء آخر لانتفى معنى الفاعلية، فدلنا على أن الذي يقتضي معنى الفاعلية في زيد ويوجده في زيد هو هذا الفعل، فصار الفعل هو العامل، فالعامل بمثابة العلة في أنه يحدث أثرا على آخر معموله. تمام؟ فما يطلب المعنى يسمى عاملا، وما يكون مطلوبا للعامل يسمى معمولا. فعندنا عامل ومعمول، كيف علة ومعلول نفس الكلام. إذا اتضح ذلك فلا إشكال في أن الفعل هو الذي يقتضي الفاعلية في زيد هو الذي يقتضي المفعولية في عمرو في قولنا ضرب زيد عمرو، ولذلك تقول العامل هنا هو ضرب وزيد معمول وعمر معمول ثان، لكن كل واحد منهما معمول على جهة، واحد فاعل واحد مفعول. وأما في المبتدأ والخبر فعندنا اسمان كلاهما مرفوعان، يعني كل واحد منهما عليه أثر، فلا بد أن يكون كل واحد منهما معمولا لشيء سابق. أما الخبر قالوا إن العامل فيه هو المبتدأ، لأن الذي جعلك منتظرا لسماع الخبر وطالبا له هو ذكر المبتدأ قبله، ولذلك لو لم أقل لك زيد لم انتظرت سماع شيء، وإنما تنتظر سماع حالة زيد عندما أنطق وأجيء على ذكر لفظ زيد، أقول زيد فتقول ما حاله. فالذي جعل السامع منتظرا لسماع حكم زيد هو ذكر نفسه لفظ زيد، فلولا المبتدأ لم يحتج السامع إلى الخبر، فدلنا ذلك على أن معنى المبتدأ هو الذي يطلب معنى الخبر، فصار لفظ المبتدأ عاملا في لفظ الخبر، ولذلك يقال الذي الخبر الذي سبب رفعه، أي الذي سبب إحداث أثر على آخره هو المبتدأ. إذن فالخبر معمول للمبتدأ، تمام، هذا أمر واضح. وأما المبتدأ فهو معمول لأي شيء، والمبتدأ أيضا مرفوع صح؟ إذا عليه أثر أو لا؟ عليه أثر. هذا الأثر من أين تسبب؟ وقع خلاف كبير بين النحاة، وهذا الخلاف يأتي معكم في كتب أخرى. البعض يقول هذا المبتدأ العامل فيه هو الخبر، يعني بصور المبتدأ عامل في الخبر والخبر عامل في المبتدأ، مش حلو ها؟ لونه مش حلو جاي. والبعض طبعا أقوال كثيرة في المسألة لا أريد أن أعددها، نريد أن نأخذ رأيا مشهورا ونسير على أساسه. قال الذي سبب الرفع في المبتدأ هو الابتداء، رفع مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدأ. جيد، شو يعني؟ قالوا إن نفس تجرد المبتدأ عن شيء قبله، نفس أن هذا المبتدأ هو الذي ابتدأ به ولا يوجد شيء قبله، هو الذي صيره مرفوع على الأصل، وكأنما لا يسأل عن شيء إذا جاء على وفق أصله، والأصل في الاسم أن يكون مرفوعا، وهذا الاسم لأنه لم يتقدم عليه شيء فهذا يعني أنه قد تجرد عن العوامل. جيد، نفس تجرده عن العوام، نفس عدم وجود شيء سابق قبله هو الذي جعله مرفوعا، وهذا لا يعني أن المبتدأ لا يوجد عامل له قد عمل فيه الرفع، لا له عامل، ولكن هذا العامل حينئذ أمر معنوي ليس لفظيا. ما هو الأمر المعنوي؟ نفس وقوعه لوحده. كيف كنا نقول في المضارع ما هو سبب رفع المضارع؟ متى يرفع المضارع؟ جيد، يصح جوابا عن سؤال، متى يرفع المضارع؟ عندما لا يكون هناك أداة نص ولا يكون هناك أداة جزم، فكأن أداة الرافع هي عدم أداة النصب وعدم أداة الجزم، إذن هي أمر عدمي، تمام؟ هنا كذا المبتدأ كيف صار مبتدأ؟ وكيف يصير المبتدأ مبتدأ إذا لم يتقدم عليه شيء؟ لأنه إذا تقدم عليه شيء لم يعد مبتدأ، لأن المبتدأ هو ما يبتدأ به، ما يقع في أول الكلام. فالذي صير المبتدأ الذي صير الخبر خبرا ما هو المبتدأ؟ المبتدأ هو الذي جعلنا نحتاج إلى الخبر، تمام؟ الذي صير المبتدأ مبتدأ ما هو؟ قالوا أنه لم يتقدم عليه شيء، فعدم تقدم شيء عليه أي وقوعه في ابتداء الكلام هو الذي سبب إلى كونه مبتدأ، إذن فالذي أحدث الرفع في المبتدأ هو الابتداء، والابتداء أمر معنوي لا وجود له في الأصل. لأنه لو وجد في اللفظ لم تنع أن يكون المبتدأ مبتدأ، إنما يصبح مذكورا ثانيا. ومن هنا صارت العوامل عند النحاة، التفت، واضح صارت نظرية العامل. العامل عند النحاة صار دائما ينقسم منقسما إلى قسمين، لأن العامل إما أن يكون لفظيا وإما أن يكون معنويا. طبعا المبتدا لماذا يجب أن يكون مرفوعا؟ قلنا لأن الرفع علامة العمد، والعمد لا يستغنى عنها في الكلام، ونحن نعلم أن الجملة الاسمية كما لا يستغنى عن الخبر كذلك لا يستغنى عن المبتدا. ليش؟ لأن كل كلام يحتاج إلى مسند ومسند إليه، وفي الجملة الاسمية المبتدا يتكفل أحدهما والخبر يتكفل الآخر، إذن فكلاهما مطلوب، فكلاهما يحتاج إلى رفع، تمام؟ ولذلك نحكم بأن الكلمة إذا كانت مبتدا فيجب أن تعطيها رفعا ليدل الأثر على كونها عمدة، وعندما تكون خبرا كذلك. ثم نسأل مرة ثانية، فما الذي يصير الخبر خبرا حتى نعرف أنه عمدة؟ قلنا المبتدأ، إذن المبتدأ هو العامل في الخبر. وما الذي يصير المبتدأ مبتدأ حتى نعطيه رفعا لكونه عمدة حينئذ متكفلا بدور المسند إليه؟ نقول الذي يصيره مبتدأ هو أنه لم يتقدم عليه شيء، إذ لو تقدم عليه شيء لما صار مبتدأ بل صار مذكورا ثانيا في الكلام. فالذي صير المبتدأ مبتدأ هو عدم وجود شيء سابق قبله، فنفس عدم وجود شيء سابق قبله هو الذي جعله مبتدأ، والمبتدأ يحتاج إلى رفع، فهو الذي جعله مرفوعا. كفي عنه، تمام، زي واضح المسألة أو لا؟ طيب، إذن فالمبتدأ له عامل، ولكن عامله معنويا أو لفظي؟ معنويا. إذ لو كان لفظيا، يعني لو كان مذكورا في اللفظ، إذن فلا يعود المبتدأ مبتدأ لأنه سوف يذكر بعد العامل. طيب، فالمبتدأ له عامل معنوي هو الابتداء، والخبر له عامل لفظي هو المبتدأ. تمام. المقدمة لا أعرف شو صار رقمها، خامسة سادسة لا أعرف. خامسة، نعم، أن العوامل اللفظية كثيرة، فمن العوامل اللفظية مثلا أنت الفعل، فإن الفعل لفظ لا يتأدى إلا باللفظ، هو الذي يطلب الفاعل تارة ويطلب المفعول تارة ثانية. من العوامل اللفظية أدوات النصب والجزم عندما تدخل على المضارع، أن نفس هذا اللفظ هو الذي أحدث هذا الأثر، لأنها ألفاظ اختصت بالفعل، وما يختص بشيء يعمل فيه. من العوامل اللفظية حروف الجر أيضا، لأنها حروف ألفاظ اختصت بالدخول على الاسم، وما يختص بشيء يعمل فيه. كل معنى يتأدى باللفظ ويكون عاملا فهو عامل لفظي. ومن العوامل اللفظية أيضا كان وأخواتها وإنا وأخواتها، لما سيأتي معنا من أن كان وأخواته هي أفعال، ولكنها اختصت بالدخول على الجملة الإسمية، وما يختص بشيء يعمل فيه. ولذلك كان عندما تدخل على الجملة الإسمية، يعني على المبتدأ والخبر، فإنها تعمل فيهما. من العوامل اللفظية قالوا إنا وأخواتها، لأن إنا وأخواتها هي أيضا حروف، ولكنها اختصت بأنها لا تدخل إلا على الجمل الاسمية، لا تدخل على الجمل الفعلية. ولذلك إن عندما تدخل على المبتدأ والخبر تقول تدخل، شو يعني تدخل على المبتدأ والخبر صار في الإعراب؟ يعني مختصة بالدخول عليهما، وما يختص يعمل. فتدخل على المبتدأ والخبر، وإذا اختصت بالجملة الاسمية فلا بد أن تعمل فيها، والجملة الاسمية مبتدأ وخبر فلا بد أن تعمل في المبتدأ وفي الخبر. فهذه نسميها عوامل لفظية، كلها عوامل، لأنها تحدث أثرا بسبب الاختصاص أو بسبب أن معناها يطلب معنى آخر. ولذلك عندما تقول كان زيد قائما، تعرب كان على أنها فعل ماضي ناقص، تدخل على المبتدأ والخبر يعني تختص بدخولها على المبتدأ والخبر، ترفع الأول وتنصب الثاني. فما بعد كان لم يعد مبتدأ، لأنه لم يعد مبتدأ به، فلم يعد مطلوبا من الابتداء، صار مطلوبا من كان، ولذلك لا نعربه مبتدأ، نعربه اسم كان وإن بقي مرفوعا، تمام؟ لأنه اسم عامله لفظي حينئذ ولا معنوي؟ لفظي، لأن كان موجودة في الكلام. وهذا بخلاف زيد قائم، زيد اسم مرفوع ولكن عامله معنوي. فظهر أن الفرق بين المبتدأ وبين اسم كان أن المبتدأ اسم ليس يوجد قبله عامل لفظي، واسم كان اسم يوجد قبله عامل لفظي. قال هو الاسم المرفوع العاري، يعني المجرد عن أي عوامل؟ عن العوامل اللفظية. لا نريد أنه مجرد عن كل العوامل حتى المعنوية، لأن المبتدأ لما كان مرفوعا فلا بد من عامل أثر فيه الرفع وهو الابتداء، ولكن هذا العامل ماذا؟ عامل معنوي. قال هو الاسم المرفوع العاري، يعني المجرد عن العوامل اللفظية، فلا يوجد قبله حرف جر، ولا يوجد قبله كان، ولا إن، ولا ظن، ولا أخواتها كما سيأتي. طيب هذا المبتدأ، قلنا المبتدأ هو الذي يسبب الاحتياج إلى الخبر، لأنك عندما تأتي بالذات فيقف السامع منتظرا أي حالة يريد أن يلحقها بهذه الذات، فأنت تحتاج إلى كلمة ثانية تعبر عن هذا الخبر الذي تنتظره، تمام؟ ولذلك يسمى الخبر خبرا، لأنه الفائدة التي ينتظرها السامع ليضيفها إلى المبتدأ فيتشكل من مجموعهما جملتان. ولذلك قال والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، المسند إلى أي شيء؟ المسند إليه، يعني المسند إلى المبتدأ. فالخبر هو الذي يقوم بوظيفة المسند، والمبتدأ هو الذي يقوم بوظيفة المسند إليه، نحو قولك زيد قائم. التفت، هذا لا يعني أنه لا يصح أن تقول القائم زيد وتكون القائم مبتدأ، ولكن يختلف المعنى. عندما تقول زيد قائم تفترض أنك تعرف، تفترض أن المخاطب يعلم زيد وينتظر سماع حكمه فتقول له قائم. عندما تقول له القائم زيد فكأنك تفترض أنه يعلم بوجود قائم ما، ولكنه يشك هل هو زيد أو عام، فتقول القائم زيد، وفرق بينهما، تمام؟ طيب نحو قولك زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائم. وأقول المبتدأ عبارة عما اجتمع فيه ثلاثة أمور. من أين استفاد هذه الأمور الثلاثة؟ من التعريف، قيود ثلاث. قال اسم مرفوع عار عن العوامل اللفظية، تمام؟ قال الأول أن يكون اسما واضح، فخرج عن ذلك الفعل والحرف حتى لو وقع الابتداء بهما فلا يسمى مبتدأ. والثاني أن يكون مرفوعا فيخرج اسم إن، ويخرج مفعول ظن، هذه سوف تأتي، لأن إن تنصب الأول وترفع الثاني، فاسم إن خرج لأنه ليس مرفوعا، وخبر كان خرج أيضا لأنه ليس مرفوعا، لأن خبر كان يكون منصوبا. طيب فخرج بذلك المنصوب والمجرور، قال بحرف جر أصلي. شو يعني حرف جر أصلي؟ لأن حرف الجر يكون حرفا زائدا، ولا مانع أن يدخل حرف الجر الزائد على المبتدا كما سوف نشرح غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.